بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وصلى الله جعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا في الروض المربع شرح زاد المستقنع إلى قول المصنف رحمه الله: باب صلاة التطوع وأوقات النهي. هذا تعريف كما ذكر رحمه الله تعالى، تعريف التطوع. التطوع قال في اللغة فعل الطاعة، يعني هو وشرعا طاعة غير واجبة. والطاعة، وقال رحمه الله طاعة غير واجبة، والطاعة لا بد فيها من أمرين، ألا وهو الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تكون هذه العبادة وهذه الطاعة خالصة لله، والأمر الثاني أن يكون على وفق ما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم فيأتي بها. فطاعة هذه التطوع طاعة غير واجبة، وتدخل فيها سواء في الصلاة كصلاة النفل، هذه طاعة غير واجبة، وجميع الطاعات غير الواجبة. كذلك في الصدقات، هذه طاعة غير واجبة، تصدق بصدقة غير الزكاة المفروضة وغير زكاة النفس. كذلك العمرة، إذا اعتمر عمرة وقد اعتمر العمرة الواجبة. كذلك الحج، إذا قد حج حجة الإسلام فالحج الثاني يكون حج تطوع، كما قال الله سبحانه وتعالى في إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهم، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. كذلك حتى من أتى بالتطوع يجب عليه أن يسعى بين الصفا والمروة، سواء في حج تطوع أو حج فريضة، وسواء في عمرة حج تطوع أو عمرة فريضة، فيجب عليه أن يأتي بهما، أن يأتي بالصفا بالسعي بين الصفا والمروة. نعم.
قال رحمه الله: أفضل من يتطوع به الجهاد ثم النفقة فيه.
ذكر رحمه الله أفضل ما يتطوع به الجهاد في سبيل الله. الجهاد المقصود به الجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. إذا المقصود من القتال هي أن يكون في سبيل الله، أن يكون في سبيل الله. والذي من أجله، وهذا هو الجهاد، أن يكون في سبيل الله سبحانه وتعالى. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي يدل على أن أفضل من النوافل الإيمان قال: أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله ثم جهاد في سبيل الله، ثم الجهاد في سبيل الله. فذكر رحمه الله تعالى بناء على ذلك أن ما يفضل ما يتطوع به الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا ما ذكره هذا المصنف رحمه الله عليه، والمذهب عليه أن الجهاد أفضل. نعم. النفقة في الجهاد في سبيل الله، والله عز وجل بيّن ذلك، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالنفقة في سبيل الله أمرها عظيم، أمرها عظيم. فبعد كذلك بعد الجهاد النفقة في سبيل الله. نعم.
ثم العلم تعلمه وتعليمه في حديث
وفقه وتفسير. نعم، يقول رحمه الله ثم العلم، ثم العلم. إذا قسم رحمه الله تعالى الطاعات، أفضل الطاعات قال الجهاد في سبيل الله، الثانية النفق فيه، النفق في الجهاد، الثالثة أفضل ما يتطوع به قال العلم. وهذا قوله رحمه الله، هذا قوله رحمه الله. ولكن القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن أفضل ما يتطوع به هو العلم، العلم هو أفضل ما يتطوع به بعد الفرائض، بعد الفريضة العلم. وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذلك، وأنه أفضل الأعمال قال العلم لمن صحت نيته، لمن صحت نيته. وكان الإمام الشافعي رحمه الله مما يذكر عنه الإمام أحمد رحمه الله خبرا من الأخبار ويذكره لأهله عن الشافعي، وهو شيخه الشافعي شيخ الإمام أحمد. فأتى عند الإمام أحمد وقدم له الطعام فأكل رحمه الله تعالى ولم يترك شيئا، يعني أكل كل الطعام. فاستغرب أهله قالوا كيف هذا الشافعي وما ذكره عنه الإمام أحمد. فرأوا أهله رحمهم الله جميعا أنه أكل كل الطعام، ما كان ينبغي له ذلك. ثم في الثانية ما قام الليل، ما قام الليل، بات نائما ولم يقم الليل. وفي الثالثة أنه ذهب إلى صلاة الفجر ولم يتوضأ. فبعدما أتى الإمام أحمد أخبروه أهله قالوا لقد رأينا عليه 3 أخطاء، يعني 3 أخطاء. ما هي؟ الأول أنه أكل الطعام كامل، الأمر الآخر أنه لم يبت، وأنت تذكر عنه وتذكر وذكرت عنه، وهذا كيف عالم مثل هذا ولا يقوم الليل. الثالثة أنه ذهب إلى الفجر ولم يتوضأ، والنوم ناقض من نواقض الوضوء. فقال الإمام أحمد فسأل قال إن أهلي يقولون عنك كذا وكذا. قال أما الأولى فهو طعامك، أكلت طعامك، وأعلم أنه لا أحل طعام إلا طعام الإمام أحمد، فأحببت أن آكل طعاما حلالا. هذه واحدة. طيب، وأما الثانية، فأما الثانية فكنت أتدبر حديث، نسيت الحديث، كنت أتدبر حديثا إلى صلاة، إلى أن أذن الفجر، واستنبط منه 2000 فائدة في هذا الحديث في ليلة، 2000 فائدة. فما كان نائما، لم يكن نائما. قال رحمه والشاهد قال والعلم، وطلب العلم أفضل من قيام الليل، وطلب العلم أفضل من قيام الليل. نعم، العلم أفضل. قيام الليل للشخص يرجع عليه هو وعمله، لكن العلم له ولغيره، الكتابة، تعليم، تدريس، تدوين، كتابة، رد، كل هذا من العلم، وهذا مما يكون فيه خير. أما الثالثة فقال أما أنا فقمت فصليت الفجر، قالوا صليت الفجر ولم تتوضأ، فأني لم أنم وما زلت على وضوء، فتوضأ فصليت الفجر بوضوء العشاء ما نام. فهذا هؤلاء الأئمة عرفوا قدر العلم وفضل العلم، وأن العلم أمره عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقه الى الجنه، سهل الله به طريقه الى الجنه. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى العبد. والله عز وجل يقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. انظر، اذا تعلمت وتفقهت هذه توفيق من الله لك. الله رتبك الخير يوم منع الناس، يوم تشاغل الناس، يوم تركوا العلم الناس لعلم الشرع قال الله وقال الرسول، انت تشتغل به. هذه من اراده الله عز وجل لك الخير. من يريد فمن يريد الله من يريد له بخير فقهه في الدين. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله الى ان يرجع، فهو في سبيل الله وفي جهاد. والعلم من الجهاد، من انواع الجهاد. الجهاد ينقسم الى قسمين: جهاد بالنفس وجهاد بالعلم. جهاد بالعلم وهو من اعظم، والعلم هو ماذا؟ موروث الانبياء، موروث الانبياء. الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، انما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. فالعلم امره عظيم. الله عز وجل يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا. والله عز وجل اخبر ان لهم، ان لهم الخيريه وان لهم الفضل العظيم. والله امر ب لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يستزيد من شيء الا من العلم. وقل ربي زدني، وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. فالعلم فضله عظيم، فضل العلم عظيم، ولذلك هو من افضل ما يتطوع به الى الله عز وجل وما يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. اذا صلحت نيته، اذا صلحت نيته جعلها لله عز وجل ومن اجل الله سبحانه وتعالى، كما قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى: العلماء ورثه الانبياء، والانبياء لم يورثوا دينا ولا درهما. العلماء هم حراس لهذا الدين، حراس للدين، فهو يحرس الدين، يحرس من اراد او تكلم بشبهه او غيرها من الامور فانه يرد هذا عن الدين ويحمي حوزه الدين، يحمي الدين. العلماء هم كالنجوم، كالنجوم الحاميه، النجوم في السماء تحمي وتقذف الشياطين، كذلك العلماء يقذفون شياطين الانس الذين ياتون بشبهات وياتون بشهوات، فهم يعلمون الناس. فلذلك العلم من افضل ما يتقرب به العبد الى الله سبحانه وتعالى. اذا عرف ما حل وما حرم، يصعب على الشيطان ماذا؟ ان يغويه. الشيطان يريد الجهل، ولذلك يعشعش. وانظر إلى المناطق أو في الأماكن الذي يكثر فيها الجهل بالشريعة، الجهل بالتوحيد بالعقيدة، يكثر فيهم الشرك، يكثر فيهم السحر، يكثر فيهم الشعوذين، الخزعبلات، الصوفية إلى آخره. فإذا أتى العلم وتعلم الناس طردوا مثل هذه الأمور، وأصبح علموا أن الله عز وجل هو الحق، وأن عبادته هي العبادة الحق، وأن غيره يعبد من دون الله سبحانه وتعالى بغير حق. نعم، فبالعلم يفتح للإنسان مداركه ويعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من أعظم ما يطلب به. تعرف كيف تصلي، تعرف كيف تصوم، تعرف كيف تؤدي الحج، تعرف كيف تزكي، تعرف كيف تبيع وتشتري، كل ذلك بالعلم. نعم.
قال: ثم الصلاة.
ثم الصلاة بعد هذه الأمور، الصلاة من الأمور التي يتقرب بها العبد إلى ربه، الصلاة. نعم.
قال: وآخرها تصح.
الآن بدأ رحمه الله يذكر الآن مما يتطوع به. صلاة الكسوف، صلاة الكسوف، وهي لها سبب، أنها سبب ماذا؟ من أسبابها إذا كسفت الشمس، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكسفت في عهده مرة واحدة، وصلى عليه الصلاة والسلام، وسيأتي بإذن الله عز وجل تفصيل فيها. نعم. ثم استسقاء، قال رحمه الله: ثم استسقاء، أي ثم صلاة الاستسقاء. إذن أتى بالصلاة إذن هي أفضل ما يتطوع به، أتى بها الصلاة، وآكدها مما يتطوع به كسوف ثم استسقاء. نعم. إذا أتى سببها فإنه يستسقي، وهذا حقيقة ليس كما ذكر رحمه الله تعالى. عندما نأتي أنه لا تعارض بين الصلاتين، لا تعارض بينهم، فلا نقول هذه آكد من هذه، بل كلاهما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، استسقى عليه الصلاة والسلام وله أحوال في استسقائه، منهما وعد الناس وصلى بهم عليه الصلاة والسلام، ومنها الدعاء، دعا الله عز وجل عندما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقال يا رسول الله هلكت الأموال هلكت العيال، فدعا الله عز وجل قال ولم يعني هناك قحط، فدعا الله سبحانه وتعالى وما في السماء قزع، ثم مطرت وأسبوعا، ثم أتى من نفس الباب رجل هو أو الآخر فقال يا رسول الله هلكت الأموال وتهدمت البيوت، فقال فدعا الله عز وجل اللهم على الآكام وعلى البواطئ على منابت الشجر و نعم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل عليه الصلاه والسلام يدعو الله سبحانه وتعالى. إذن هذه نوع من انواع الاستسقاء. نعم. اما انه كان يستسقي تاره ويترك اخرى، يعني استسقى وله الصفات. نعم. لم ياتي ولم يذكر انه منع من صلاة الاستسقاء، بل انه كان يوعدهم مره وكان يدعو مره اخرى. نعم.
قال ثم التراويح لانها تسن
له الجماعه. لو قال رحمه الله تعالى لو قال مما تسن له الجماعه كان اولى للجميع، الكسوف والاستسقاء والتراويح. نعم. لكن تفضيل هذه على هذه على هذه بلا دليل. نعم. دعوه يعني دعوه بلا دليل. لا تفضيل بينهم. نعم. والتراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه الصلاة والسلام وترك. لماذا ترك؟ حتى لا تفرض علينا، رحمة بنا، برحمته صلى الله عليه وسلم بأمته أنه ترك أن يصلي، صلى ثلاث ليالي أو أربع ليالي ثم ترك عليه الصلاة والسلام التراويح لسبب حتى لا تفرض على الأمة، حتى لا تفرض على الأمة. نعم. وتراويح خاصة في صلاة وخاصة في العشر الأواخر أنها ربما تقابل هذه الصلاة ليلة القدر، تكون في ليلة القدر، فتكون من أفضل الأعمال، من أفضل الصلوات. نعم.
قال ثم وتر لأنه سن له الجماعة بعد التراويح وهو سنة.
أما الوتر إذا قلنا وتر، فإذا كان للتراويح فليس لذات الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يوتر جماعة، إذا كان من أجل الوتر فما كان يوتر عليه الصلاة والسلام إلا وحده، ما كان إلا من كان أتى وصلى معه بدون يعني كما فعل حذيفة رضي الله عنه بدون طلب. لكن التراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، فوتر لا نقول وتر، الوتر إذا إنما يكون هو من ضمن صلاة الليل مع صلاة التراويح وأوتر معها، إذن لا تسن له الجماعة الوتر خاص الوتر، لكن إذا كان مع صلاة التراويح أو القيام صلاة الليل فلا بأس، وهم يصلون جماعة لا بأس بذلك. نعم.
قال رحمه الله وهو سنة مؤكدة روي عن الإمام من ترك الوتر عمدا.
اختلف العلماء فيه، هل من هم من العلماء من يرى وجوب أن الوتر واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه عليه الصلاة والسلام في ليلة، ومنهم من يرى أنه سنة في حديث الذي قال يا رسول الله هل علي من كم إن ما افترض الله علي من الصلاة، فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي من غيرهن، قال لا إلا أن تطوع، لا إلا أن تطوع. نعم. فقالوا أن الوتر يعني ليس بواجب. نعم.
قال وهو سنة مؤكدة روي عن الإمام
والوتر إذا تركه من الليل ما قام فإنه يسن فيه أن يشفعه من النهار، فإن لم يتمكن فلا شيء، ولكن لا يوتر في ليلة وتران، لا كما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. هذا وقته، أنه ما بين صلاة العشاء، ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في نهايته، هل نهايته صلاة الفجر أم دخول صلاة الفجر، دخول وقت صلاة الفجر؟ فمنهم من قال أنه ماذا؟ دخول صلاة الفجر، إذا أتى وقته انتهى، كما في حديث إن بلال المؤذن بليل، وإن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وأخبر أن أذان بلال إنما هو لماذا؟ لينبه القائم، خلاص تنبيه للقائم أنه الآن على آخر الوقت، وكذلك أيضا تنبيه للقائم للنائم. فالوتر كما ذكر رحمه الله إذن آخره من يقول طلوع الفجر، ومنه العلماء من يرى أنه آخره صلاة الفجر، إذا أدى صلاة الفجر انتهى. وذلك لفعل الصحابة رضوان الله عليهم، منهم عائشة رضي الله عنها، ومن عبادة بن الصامت رضي الله عنهم جميعا، أنهم كانوا إذا ما أوتروا من الليل فقبل الصلاة، قبل ما يصلون يوترون، لكن هذا فيما لم يكن له عادة، إذا لم يكن له عادة يعني نام ليلة من غير عادة وكان في الإمكان أن يصلي قبل أن تقام الصلاة فلا بأس، لا تكون له عادة. لكن آخر وقت الوتر هو ماذا؟ طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر، إلا لمن كان كما ذكرنا لفعل، وهذا يجمع الحديث، وهذا يجمع فعل الصحابة رضي الله عليهم. نعم.
قال فوقته لصلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديمها إلى طلوع الفجر، وآخر ليل من يثق بنفسه أفضل.
نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتر من كل الليل، أوتر من أوله، وأوتر من أوسطه، وأوتر آخره، ثم كان آخر وتر عليه الصلاة والسلام آخر الليل. فالأفضل لمن كان يقوم ويستطيع أن يقوم أن يوتر ماذا؟ أن يوتر في آخر الليل، أن يوتر في آخر الليل. نعم.
قال وأقله ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل
رواه مسلم. نعم، هذا أقله كما ذكر رحمه الله، قال وأقل الوتر ركعة، أقل الوتر ركعة. وأما أكثره فإنه كم أكثر الوتر؟ 11 ركعة أو 13، ها في قول آخر؟ لا، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح ماذا؟ أن له أكثر من ذلك، له أكثر من ذلك، يفعل ما شاء، يصلي من الليل مثنى، وكما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب، من هو الثاني؟ نعم، على أبي بن كعب، ها؟ وتميم، نعم تميم الداري رضي الله عنه جميعا، إذن على تميم الداري وعلى أبي بن كعب، فجمعهم فصلوا في أول وأهل 13 ركعة أو 11 ركعة، ثم أنه طالب الناس وشق عليهم، فكان أحدهم يعني من كثرة القيام أنه يعتمد على العصر، فصلوا 20 ركعة، فكان هذا يجمع بين العدد وبين القراءة، فعندما صلوا 20 ركعة تكون أخف عليهم، تكون هي أخف عليهم، مع أن الصلاة والقراءة واحدة لكن أخف عليهم، فلذلك كان آخر أمرهم أنهم 20 ركعة صلى بهم. وهذا ما ذكره شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى وأطال فيه وقد ذكرنا وذكره رحمه الله في تأسيس الأحكام، وأطال فيه النفس ورد فيه على الإمام الألباني رحمه الله تعالى قوله أنه لا يصح وأنه أن الزيادة بدعة، ولكن صحيح أنها ليست ببدعة، لكن الأفضل أن يقتصر على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو 11 ركعة أو 13 ركعة لا يزيد، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث وأوتر بخمس وأوتر بسبع وأوتر بتسع كلها بسلام واحد، كلها بسلام واحد يسلم سلام واحد، وله أن يصلي مثنى مثنى، وأوتر بإحدى عشرة ركعة وأوتر بثلاث عشرة ركعة. نعم.
قال: ولا يقرب الفجر بها لثبوته عن عشرة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان.
يعني ولا يكره الوتر بها، أي بواحدة، بواحدة ما يكره. نعم.
قال: وأكثره أي أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة يصليها مثنى مثنى، أي يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، هذا هو المقصود. وله أن يسجد عشرا ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم.
هذا أن يصلي سردا عشرا ويجلس هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم بسلام واحد، لكن ثبت كما ذكرنا في الثلاث يصلي ثلاثا ويسلم تسليمة واحدة، ويصلي خمسا وبتسليمة واحدة، ويصلي سبعا بتسليمة واحدة، ويصلي تسعا، لكن التسع تختلف أن يجلس للثامن بعد الثامنة، يجلس بعد الثامنة ويقرأ التشهد ثم يقوم للتاسعة، ثم يقوم للتاسعة، وبعد ذلك يجلس ويتشهد ويسلم، فيكون تشهدين بسلام واحد مثل صلاة المغرب، لكن تسع، هذه في التسع فقط، أما بقية فسلام بسلام واحد. تفضل.
قال رحمه الله: وإن أوتر بخمس أو سبع سردها ولم يجلس إلا في آخرها لقول أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد ومسلم. وإن أوتر بتسع يسجد ثمانية ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد
كما يقول رحمه الله تعالى. إذا كان هذا من أقل الكمال، أدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين، ولو بسلام واحد لا بأس، كل ذلك ثابت، ولكن الأفضل كما ذكر رحمه الله تعالى. نعم. نعم، لورود الحديث لذلك كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد. نعم.
قال: جاز. وإن قنت قبله بعد القراءة جاز، لما روى أبو داود المبين بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع، فيرفع يديه إلى صدره يبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو مهموما، ويقول جهرا: اللهم اهدني فيمن هديت. أصل الهداية الدلالة، وهي من الله التوفيق والإرشاد. وعافني فيمن عافيت، أي من الأسقاط والبلايا والمعافاة، أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك. وتولنا فيمن توليت، الولي ضد العدو، من تليت الشيء إذا اعتنيت به، أو من وليته إذا لم يكن بينك وبينه واسطة. وبارك لنا فيما عطيت، أي أنعمت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي قال: علمك النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن أقولهن في قنوت الوتر وليس فيه ولا يعز من عاديت. رواه البيهقي وأثبتها فيه، ورواه النسائي مختصرا، وفي آخره: وصلى الله على محمد. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، إظهارا للعجز
والانقطاع.
والانقطاع لا نمصي، أي لا نطيق ولا نبلغ ولا ننهي ثناء عليه. أنت كما أثنيت على نفسك اعترافا بالعجز عن الثناء، وردت إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. روى الخمسة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في اتفاق وتره رواة الثقات. اللهم صل على محمد، في حديث الحسن السابق. ولما روى الترمذي عن عمر: الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيه. وزاد في التبصرة: وعلى آل محمد. واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة، لقول عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. رواه الترمذي.
طيب، يقول رحمه الله تعالى يعني في الوتر في القنوت أنه يقنت كما ذكر رحمه الله، إما أن يكون قبل الركوع أو بعد الركوع، يقنت بعد الركوع أو قبل الركوع، وكلاهما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأكثر هو القنوت بعد الركوع. القنوت بعد الركوع هو الأكثر. وأما من قال أنه لا يصح فهذا لأن أما فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فدل على الجواز، لكن أكثر ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام هو بعد الركوع. وماذا يقول؟ هو الأفضل أن يقتصر وأن يكون قنوته مختصرا، وإن اقتصر على ما ورد فلا بأس، وإن زاد فيه فلا بأس بذلك، يزيد به. والقنوت ينبغي أن يكون فيه ذل، ولا يكون يقرأ كما يقرأ القرآن ويلحن كما يلحن القرآن، هو دعاء طلب من الله سبحانه وتعالى، يطلب من الله سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل. وينبغي أن يتأدب في الدعاء مع الله عز وجل، يتأدب فلا يمطط ولا يعني يكثر من يجعل الدعاء موعظة ونحو ذلك، بل يدعو الله سبحانه وتعالى بخير الدنيا والآخرة، بخير الدنيا والآخرة، وإن أتى بجوامع الكريم فطيب. ثم ذكر رحمه الله مسألة، وهي قال: ويمسح وجهه بيديه. هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث كان حديث عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، هذا حديث ضعيف، ضعفه أهل العلم، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولو ثبت لفعلنا، ونحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، نؤمر به نعم.
قال رحمه الله: ويقول الإمام اللهم اهدنا إلى آخره، ويؤمن مأموم
نعم نعم يا مأموم يؤمن آمين، لأن الدعاء هو إذا دعا الإمام وأمن المأموم فكأنما دعا. والله عز وجل قال لموسى وهارون، لموسى عليه الصلاة والسلام: وادعي موسى قد أجيبت دعوتكما، وادعي موسى عليه السلام وهارون مؤمن قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبع الحديث الآية. فإذا أمن المأموم فكأنما هو دعا الله عز وجل. تفضل.
قال رحمه الله: ويكره قنوته في غير الوتر عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابي الدرداء رضي الله عنه. روى الدارقطني عن سعيد بن جبير قال: اشهد اني سمعت ابن عباس يقول: ان القنوت في صلاه الفجر بدعه.
نعم. القنوت في غير الوتر كما ذكر رحمه الله تعالى، و إلا إذا كان هناك نازلة بالمسلمين، إذا نزلت نازلة وأمر والنازلة الذي يأمر بالدعاء هو ولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يأمر ويقدر أن هذه نازلة ليست لأحد، ليست لأحد. ومن أهل العلم من يرى أنه لا يقنت في النازلة إلا ولي الأمر، إلا ولي الأمر فقط، إلا ولي الأمر هو الذي يقنت، وأما العموم الناس فما يقنته. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في مسجده، ولم يثبت أنه قنت في مسجد آخر مع النازلة التي نزلت بالمسلمين. لكن الصحيح من أقوال العلم أنها يقنت في لكل المساجد، بس بشرط أن يأذن ولي الأمر، وهو والنازل ومن يقدره هو ولي الأمر. وإلا اختلطت الناس، اختلط الناس، هذا يرى أن هذه نازلة وهذا المسجد يقنت، وهؤلاء يرون أنها ليست بنازلة ولا يقنتون، وتقع فتن. هؤلاء يقولون: أنتم ما تهتمون بأمور المسلمين، وهؤلاء يقول: نحن نتابع، قالوا: لا أنتم، فتقع فتنة. لذلك هي من منوطة بولي الأمر، فإذا أمر بها ولي الأمر انتهى وقعت، وإلا من أتى فهو قد افتات على ولي الأمر، وهذه من خصاص ولي الأمر. من قدر نازلة وقال أنها نازلة ودعا الله عز وجل في صلاته بدون أن يأذن، هذا افتات على ولي الأمر، وهذا من افتيات عليه، فهذا خطأ. إنما هي إذا أمر ولي الأمر أنها نازلة فعند ذلك تكون نازلة ويقنت المسلمون. نعم.
قال رحمه الله: إلا أن ينزل للمسلمين نازلة من شدائد الدهر غير الطاعون فيقنط الإمام، فيقنط الإمام الأعظم استحبابا للفرائض غير الجمعة.
نعم. يقول رحمه الله: فيقنط الإمام الأعظم، إذن هي خاصة بمن؟ بالإمام الأعظم، لكن الصحيح أنها للإمام ولي من كان في رعيته، لا بأس بذلك. نعم. دم يأتي دليل يخص أنها خاصة بالإمام الأعظم، فلذلك الصحيح أنها يقنط الإمام، وكذلك تقنط بقية المساجد. نعم. يعني إذا من تابعه دخل والإمام يقنت فلا بأس في صلاة الفجر، فإنه يقنت. لماذا؟ لوجوب المتابعة، لوجوب المتابعة. نعم. ويترك الاختلاف، وهذا خلاف يخالف حتى ولو كان أنه لا يرى أن القنوت خلف في صلاة الفجر ويرى أن القنوت بدعة، لكن ينبغي له ماذا؟ أن يفعل ذلك وهو متابعة حتى لا يكون هناك الخلاف، الخلاف شر، الخلاف شر. نعم. انظروا لي حتى في هذه الدقيقة، فكيف الخلاف على ولي الأمر؟ كيف الخلاف على منازعة ولي الأمر في سلطانه؟ هذا شر عظيم. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويقول بعد ذكره سبحان الملك القدوس ثلاثة ويمد بها صوته في الثالثة.
سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، وأيضا جاء في رواية رب الملائكة والروح. نعم.
قال: والتراويح سنة مؤكدة.
الآن انتهى من الوتر، بدأ الآن في التراويح، بدأ في التراويح. تريد نكمل ولا نقف عند هذا الحد؟ الأمر إليك، نكمل ولا نقف؟ طيب، جزاكم الله خير. إذا نقف، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.